بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فيتجدد اللقاء بكم في هذا المسجد المبارك الذي أسأل الله جل وعلا أن يكتب البركة فيه وفي إمامه كذلك، في لقائنا الثالث حول صفة أحكام الحج، وهذا هو اللقاء الأخير بإذن الله جل وعلا. وصلنا معكم أيها الإخوة إلى أول يوم من أيام مناسك الحج، ألا وهو اليوم الثامن ويسمى بيوم التروية. هذا اليوم أيها الإخوة هو اليوم الذي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحكام الحج. لا شك أن الأيام التي تسبق هذا اليوم هي أيام فاضلة، وهي من ضمن الأيام التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيها أنها من أعظم أيام العام عند الله جل وعلا، ألا وهي أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة المبارك. هذا اليوم أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم فيه ابتدأ صلى الله عليه وسلم فيه أحكام الحج. فأولا أحرم صلى الله عليه وسلم بعد ارتفاع الشمس، وقد ثبت ذلك عنه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم فيه بعد شروق الشمس وبعد ارتفاعها. وهنا أيها الإخوة، الحاج في أي موقع كان في الحرم، كان في خارج الحرم وقد دخل إلى الحرم، أو أراد أن يدخل إلى الحرم، له أن يحرم أيها الإخوة من أي مكان. يحرم في سكنه، في شقته، يحرم في أي مكان من مكة تتيسر فيه أموره فيحرم فيه إن شاء الله. وينبغي على الحاج أيها الإخوة أن يعلم أن هذا الإحرام سننه ومستحباته ومحظوراته تستمر معه إلى أن يتحلل، فيجب على الحاج أو يندب له أن يفعل نفس السنن والمستحبات التي ذكرناها، فيغتسل ويتطيب ويتنظف ويعمل باقي السنن والمستحبات. كما على الحاج كذلك أن ينتهي عن المحظورات التي بعد الإحرام والتي ذكرناها، سواء من الطيب أو من قص الشعر أو قص الأظافر أو النكاح أو الجماع أو الطيب أو غيرها من المحظورات، فيحرم في اليوم الثامن. فإن كان قارنا أيها الإخوة يقول لبيك اللهم بحج، وإن كان متمتعا يقول لبيك اللهم بحج، وإن كان قارنا، طبعا هو القارن يستمر على إحرامه، وكذلك المفرد يكون من الأساس محرما فلا يقول شيئا، إنما يتوجه مباشرة إلى منى أيها الإخوة. اليوم الثامن أيها الإخوة يسمى بيوم التروية، وسمي بيوم التروية لأن الناس في العهد القديم كانوا يروون الماء، أي ينقلونه من منى إلى مزدلفة ثم إلى عرفة، ولأجل ذلك سمي بيوم التروية. يشرع للحاج أيها الإخوة أولا أن يحرم، ثانيا يسن له أن يصلي الصلوات في منى، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بمنى، ويسن له كذلك أن يبيت هذا اليوم بمنى إلى أن تطلع الشمس، ويصلي الفجر في اليوم التاسع، ثم بعد الزوال ينتقل إلى عرفة. هذه مجمل الأعمال التي يعملها الحاج في اليوم الثامن. ونذكركم أيها الإخوة أن الحاج في جميع أوقاته هو في ذكر وطاعة وقربة لله جل وعلا، فيكثر من التلبية ومن الدعاء ومن الاستغفار في يوم التلبية، في يوم التروية، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى الفجر في اليوم التاسع في منى، يتهيأ بعد ذلك للانتقال إلى ركن الحج الأعظم، ألا وهو ركن الوقوف بعرفة. يبتدئ الحاج أيها الإخوة في صباح هذا النهار بعد أن يصلي الفجر ويذكر الأذكار الشرعية، وينتظر إلى أن تطلع الشمس، ينتقل بسكينة ووقار إلى مشعر عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث جابر أنه انتظر إلى أن ارتفعت الشمس ثم انتقل بكل سكينة ووقار إلى عرفة. وهنا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تضرب له خيمة بنمرة وهي قبل عرفة، فمكث فيها صلى الله عليه وسلم وارتاح إلى أن زالت الشمس، ثم بعد ذلك دخل إلى عرفة. وهنا ننبه على أمر أيها الإخوة، ألا وهو أن كثيرا من الحملات ومن أرباب أصحاب الحملات هداهم الله، تجد أنهم يعني يقومون بتنفير الحجاج في اليوم الثامن إلى عرفة، وهذا لا ينبغي أيها الإخوة بحجة الزحام وبحجة قلة الأماكن أو نحو ذلك. الواجب أيها الإخوة على مقاول الحج أن يسعى قدر المستطاع إلى تحقيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى إيصال الناس إلى هديه صلى الله عليه وسلم في الحج، لا إلى أن يبحث عن السهر، عن اليسر وعن السهولة وعلى تريح الحجاج على حساب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنك لتعجب أشد العجب أن كثيرا من الحجاج سواء من عندنا أو من بلدان أخرى يأتون إليك بأسئلة عن سنن ومستحبات ولربما واجبات لم يحققوها، وإذا سألتهم ما السبب قال لك والله المقاول سحبنا إلى عرفة وما بتنا بمنى، والله مقاول الحج بعد مغيب بداية القمر سحبنا إلى رمي الجمار وما بتنا بمزدلفة طول الوقت. وإني لأعجب أكثر من ذلك أن بعض المقاولين مقاولي الحج، واسمحوا لي أيها الإخوة أنا لا أقصد أني أقع في أحد أو أني أحذر أحد، لا، أنا أوجه نصح إلى بعض مقاولين الحج أن يتقوا الله جل وعلا في الحجاج. هؤلاء دفعوا مبالغ، دفعوا أموال من أجل أن يحجوا كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. بعض مقاولين الحج من أجل أن يريح الناس ماذا يفعل؟ في رمي الجمار كما سنتكلم عند 20 أو 10 أو 15 شخص من الإداريين يأتي إلى النساء ويقول لهم أنتم لا ترموا ولا تحققون الرمي، ويجوز لكم أن توكلوا ونحن سنرمي عنكم، ويوكل 12-13 إداري عندكم 30-40 حرمة، يلا صفوا الجمرات ورموا عنهم وريحوهم، والحرمة تكون حاطة ريل على ريل في الخيمة ولا ترى المرمى ولا ترى الجمار ولا شيء. الشرع يا أخوان 2000 كيلو انت رايحة حتى الجمرات ما شفتيها ولا التمستي بنفسك وانت ترمين الجمرة وتحققين وتشعرين بالعبادة وتقفين حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم في المرمى ورفع يديه ودعا وابتهل وكبر، هذه العبادات لماذا لم تحققينها؟ كان كل المقاول ريحنا جزاه الله ألف خير. وبعض الناس والله من جهل، ألا أحكي لكم شيء عجيب؟ أنا عمتي في إحدى المرات كانت حاجة معي، سألتها قلت لها رميتي؟ قالت أنا ما شفت المرمى من الأساس. ليش؟ قالت والله يا أخي المقاول يا أنا قال لا ترمون أنتم حريم ما تقدرون أنتم ضعاف، وهي عمرها 27 سنة 28 سنة تستطيع أن تقف وتستطيع أن ترمي، لماذا تأتي إليها وتحرمها من هذا الفضل بحجة إن هذا تريح لها؟ وتجد الحجاج مبسوطين، وهذا المقاول ما في أحلى منه ولا أفضل منه، ريحنا وما رمينا ولا حققنا بعض الأشياء. هذه ليست تريح، هذا للأسف غبن، هذا جهل من هذا المقاول أنه لم يجعلكم تحققوا هذه العبادة، وهو سيسأل أمام الله جل وعلا عن هذه الأمور، كما أنهم يسألون عن هذه الأموال التي يأخذونها، سيسألون عن تفقيه الحجاج وتعليمهم أحكام الحج. الحاج قبل أن تهتم بأكله وشربه وسكنه، وهذا أمر مهم، اهتم أولا بتفقيهه، اهتم بتعليمه، اهتم بإرشاده، أن يذهب الحاج إلى هذه المشاعر وهو يعرف كيف يرمي، كيف يطوف، متى وقت الوقوف، متى وقت الرمي، فإن هذه من الأمانة التي يجب على مقاول الحج أن يؤديها، والأمور الإخوة لا شك أنها مهمة من السكن وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما زالت الشمس دخل إلى عرفة فصلى فيها، خطب أولا ثم أمر صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة، فصلى الظهر ركعتين ثم صلى بعد ذلك العصر، وانطلق صلى الله عليه وسلم إلى الصخرات فوقف فيها صلى الله عليه وسلم إلى أن تغيب الشمس. وهنا ننبه على عدة قضايا. القضية الأولى، لا بد على الحاج أن يتأكد أنه موجود في حدود عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فمن كان خارج حدود عرفة وقد غابت عليه الشمس أو صلى الفجر في منى في مزدلفة وهو لم يكن في حدود عرفة فلا حج له عند جماهير العلماء، فلا بد أن يتأكد أولا أنه بعرفة. ثانيا أيها الإخوة، ينبغي على الحاج أن يبقى إلى أن تزول الشمس، فلا يجوز للحاج أن ينفر من عرفة قبل أن تغرب الشمس. وبعض المقاولين من الساعة 5 بالباصات ومباشرة إلى مزدلفة، وهذا لا يجوز، بل يجب على الحاج أن يتأكد أن قرص الشمس قد زال ويتحين هذا الأمر، ثم بعد ذلك ينفر من أين؟ من عرفة. الأمر الثالث أيها الإخوة، ينبغي على الحاج أن يطبق السنة فيصلي، إن استطاع أن يسمع إلى الخطبة فهذا حسن، إن لم يستطع فالسماع إلى الخطبة ليس بواجب، يصلي الظهر ركعتين ثم يقيم ويصلي العصر بعد ذلك. وليعلم الحاج أن يوم عرفة هو خير يوم طلعت عليه الشمس، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من يوم أكثر من أن يعتق الله جل وعلا فيه رقابا من النار أو عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه جل وعلا ليتنزل إلى أهل عرفة فيباهي بهم ماذا؟ ملائكته، انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيستغل الحاج هذه الأوقات وهذه الساعات في طاعة الله جل وعلا، في قراءة القرآن، في الدعاء، في الذكر، في التسبيح، في التهليل، وخاصة في آخر ساعة من ماذا؟ من عصر يوم عرفة. فإن العلماء رحمهم الله قالوا أن من وفق إلى الدعاء والذكر في آخر ساعة يرجى أن يكون حجه مقبولا، وهو وقت ثمين، وسبحان الله هذا الوقت بالذات قبل نصف ساعة من غروب الشمس الحجاج يتجهزون بتجهيز الأمتعة والخيام، وكل واحد منهم يستعد إلى أن ينفر، وكأنك في الحج أيها الإخوة. بعض الناس يظن أن الحج لما تذهب إليك بعض الناس يظنه كأنها معركة، يريد أن يصل إلى مزدلفة أول الناس، إلى عرفة أول الناس، يريد يرمي أول الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس السكينة 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 السكينة، أنت موجود. بعض الحجاج الذين يأتون من دول في أوروبا وغيره موجود قبل الحج شهر وهو رايح في هذه الأماكن، ولما يأتي للعبادة يؤديها بسرعة 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 بسرعة. طيب ما السبب؟ بعض الحجاج، وهذا سنتكلم عنه، المسلم أيها الإخوة الله جل وعلا قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فيجوز الإنسان أن يتعجل ويجوز له أن يتأخر، ولكن العلماء قالوا أن التأخر ماذا؟ أفضل، لأنك إن تأخرت ستبيت في منى أكثر، سترمي الجمار أكثر، ستحقق من العبادات أكثر وأكثر، إذن ستحصل على أجور أعظم وأكثر عند الله. أكثر من 2 الحجاج لا يكملون اليوم الثالث، و2 هم موجودين في مكة يتشرون ويلفون في الأسواق. تتعجب منهم، تأتي إلى منى في اليوم الثالث وهو اليوم الذي يعتبر يعني ليس يوم النفير والتعجل، إنما هو يوم التأخر، تشوف يعني منى خاوية على عروشها، تقول سبحان الله البشر الموجودين وين كانوا؟ وين راحوا؟ قليل، لا يوجد أحد. أحد السنوات في عام 1417، طبعا في السنوات الأخيرة بدأ فقه للناس، في 1417 حجيت في يوم التأخر، كنا في الساعة 12:30 وكأننا نرمي لوحدنا عند الجمرات، والحجاج أين ذهبوا؟ ثلثينهم موجودين وين؟ موجودين في مكة يتشرون يتسوقون. طيب يا جماعة الخير، الله يرضى عليكم، إلى هذه الدرجة صار اليوم هذا الواحد عليكم ثقيل؟ بدليل أن الناس معظمهم تجد أنهم يحجزون الطائرات على التعجل، وسبحان الله تتأخر الطائرة يوم كامل ويندمون، يقولون ليتنا بتنا في منى لكان أفضل لنا. لماذا هذا التعجل؟ لماذا هذا الحرص على الرجوع إلى البلد وأنت في عبادة عظيمة ينبغي أن تقطع قلبك لها؟ ثم بعد ذلك أيها الأخوة، فإذا غابت الشمس ينفر الحاج مباشرة بسكينة ووقار إلى مزدلفة، ومزدلفة أيها الأخوة يشرع للإنسان أن يبيت فيها، والعلماء رحمهم الله ذكروا أنه يجب على الحاج أن يبيت بمزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وقد كان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. النبي صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس دفع إلى مزدلفة. ثانيا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مزدلفة كان يكثر من التلبية، فإذا وصل إلى مزدلفة يشرع للمسلم بعد ذلك أن يصلي المغرب والعشاء أي في مزدلفة. ومن الخطأ الذي يقع فيه بعض الحجاج أنهم إذا غربت عليهم الشمس ما ماذا يفعلون؟ يصلون المغرب والعشاء في عرفة، وهذا أمر لا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة قال: الصلاة أمامكم أي في مزدلفة. فيصل الحاج إلى مزدلفة فيصلي فيها الظهر ويصلي فيها المغرب ويصلي فيها العشاء جمعا وقصرا كما صلاهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يخلد إلى النوم والراحة كما فعل صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر أنه لم يسبح بينهما شيئا. والعلماء ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه ماذا في هذه الليلة؟ نام وارتاح. لماذا ينام ويرتاح؟ حتى يستعد لأعمال يوم النحر وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. فإذا أذن الفجر أيها الإخوة وأنت في مزدلفة فصل الفجر كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يجلس بعد صلاة الفجر ويذكر الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو جبل مشهور بمزدلفة، وهو الآن يعني بجواره أو بقريب منه مسجد مزدلفة المشهور. وإن لم يتيسر لك ففي أي مكان ادعو الله جل وعلا واذكره سبحانه وتعالى، حتى ذكر أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويذكر الله حتى أسفر صلى الله عليه وسلم، يعني بلغ إلى أن ارتفعت الشمس وهو صلى الله عليه وسلم يدعو ويذكر الله جل وعلا. ثم بعد ذلك أيها الإخوة يبدأ الحاج بأعمال يوم النحر، وأعمال يوم النحر أولا تبدأ بالرمي، فيرمي جمرة العقبة الكبرى وهي الجمرة الأخيرة ولا يدعو عندها، يرميها بسبع حصيات، وسنتكلم عن أحكام الرمي إن شاء الله. فإذا انتهى من الرمي نحر، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق صلى الله عليه وسلم ثم طاف. وهذه الأعمال أيها الإخوة وهي أعمال يوم النحر هي أربعة: الرمي والنحر والحلق والطواف. فيرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه ثم يتحلق يعني يحلق شعره ثم يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج إن لم يكن قد سعى قبل ذلك، وخاصة إن كان متمتعا. هذه الأعمال إن استطاع المسلم أن يرتبها بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف والسعي فحسن، وإن لم يستطع ينظر ما هو الأيسر له فيفعله. النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. فممكن أن تبدأ بالطواف وتؤخر الرمي، أو تبدأ بالحلق والتقصير وتؤخر الطواف والرمي بعد ذلك. إلا أن الحاج أيها الإخوة إذا رمى جمرة العقبة الكبرى فإن له أن يتحلل التحلل الأصغر، يستطيع إذا رمى أن يخلع ثيابه كما هو في حديث عائشة وغيرها، ويستطيع أن يمارس حياته الطبيعية من الطيب وغيرها، ثم بعد ذلك يذهب يطوف طواف الإفاضة، فإذا طاف طواف الإفاضة يتحلل التحلل الأكبر. هذه هي أعمال يوم النحر يعني بإجمال. ثم بعد ذلك أيها الإخوة إذا طاف وسعى يبقى الأمر الأخير على الحاج، وهو أمرين مهمين، ألا وهما المبيت بمنى. فيجب على الحاج أيها الإخوة أن يبيت بمنى، وهذا الوجوب هو مأخوذ من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له أن يبيت بمكة من أجل سقاية الحجيج. دل وهذا الترخيص على أن من لم يكن له عذر ولم يكن له رخصة فإنه يجب عليه أن يبيت بماذا؟ بمنى. هذا البيات أيها الإخوة يكون في الليل، وقد قال العلماء أنه يجب عليه أن يبيت أكثر الليل. وفي هذه الأيام التي يبيت فيها وهي يومين إن كان متعجلا وثلاثة إن كان يعني غير متعجل، يجب على الحاج أن يرمي الثلاث الجمرات. والرمي أيها الإخوة، ونحن ننبه على قضايا في الرمي. القضية الأولى، الرمي له وقت محدد. في يوم النحر يبدأ الرمي بعد ارتفاع ماذا؟ بعد ارتفاع الشمس، هذا في اليوم الأول. وأما في الأيام الباقية فهي ماذا؟ يبدأ وقت الرمي بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحين إلى أن زالت الشمس 12:30، دخل وقت الظهر يبدأ ماذا؟ الرمي. وبعض الناس أيها الإخوة يتحجج في هذا الزمن، يقول لك الزحام شديد وقوي، يا أخي ليش تذبحون أنتم وتخلونا بعد الرمي نرمي؟ نحن نقول لهم السنوات الأخيرة الحمد لله الأمور تيسرت، الآن المرمى أكثر من 6 أو 7 طوابق والشاخص طويل والأمور تنظمت، فلا داعي للفتاوى التي تصدر بأنه يرمى قبل الزوال لا يرمى بعد الزوال. أقول مدام الأمور تيسرت والزحام خف ولله الحمد والمنة، فالخير كل الخير في اتباع ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وفي حديث غيره تحين صلى الله عليه وسلم إلى أن زالت الشمس فابتدأ ماذا؟ الرمي. هذا الوقت الأول، الأمر الأول. الأمر الثاني أيها الإخوة، لا بد على الحاج أن يرتب بين الجمرات، فيبدأ بالجمرة الوسطى ثم الصغرى ثم الوسطى ثم ماذا؟ الكبرى. لا يأتي يبدأ بالكبرى ثم يرجع للوسطى ثم يرجع بعد ذلك للصغرى، لا، رتب كما رتب النبي عليه الصلاة والسلام، أولا في الصغرى ثم الوسطى ثم بعد ذلك ماذا؟ الكبرى. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، لابد على الحاج أيها الإخوة أن يتأكد من عدد الحصيات، فهي 7 حصيات ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رمى بها. القضية الخامسة، لا بد أن يتأكد من حجم الحصات، فإنه صلى الله عليه وسلم قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. والحصى التي رمى بها صلى الله عليه وسلم هي حصى الخذف أيها الإخوة، وهي يعني تقريبا تشبه حبة الحمص عندنا في هذا الزمن، لا تكون كبيرة كما يفعل بعض الحجاج تفلع فيها عيون الناس وتأذيهم في رؤوسهم، ولا تكون صغيرة بحيث لا ترى، تتوسط في ذلك، تكون فيها شيء من الارتفاع والكبر بحيث تتأكد أن الحصى تقع في ماذا؟ في الشاخص. القضية الخامسة، يجب على الحاج أن يتأكد أن الحصى فعلا وقعت في الحوض، ولا يكون همه أن يضرب الشاخص نفسه، المهم أنها تقع في الحوض الدائري، هذا هو المهم والذي ينبغي. كما ينبغي على الحاج أن يرمي بالحصى، لا يرمي بالنعل، ولا يرمي كما يفعل نشوف بعض الناس بخشب أو يب يعني أشياء ترون عجائب من بعض الحجاج جهلا منهم، يرمون بها هذا الشاهد، والأعجب من ذلك يظنون على أنهم يرمون الشيطان، وفي الحقيقة ليس هناك رمي لا للشيطان ولا لغيره. شوف بعض الحجاج تلاحظهم مشحون، يعني كأن داخل فعلا سيرمي الشيطان، وهو أصلا شايل على الشيطان قبل ما يأتي إلى بلده، قبل أن يأتي الحج وهو شايل على الشيطان، فينزل غيظة كله في ذاك المكان، وبدل أن يرمي الشيطان يرمي الناس ويفلع عين هذا ويؤذي ذلك، وهذا أمر لا ينبغي ولا يليق. والعجب من ذلك أن بعض الحجاج يتفوه بأشياء عجيبة وغريبة. أنا لا أريد أطيل عليكم لأن بقي عندنا بعد الرمي قضية طواف الإفاضة. بعض الحجاج يسب ويشتم ويلعن، وأنت اللي خليتني أفعل كذا، وأنت الذي خليتني أفعل كذا، ويتفوهون بأمور لا تليق. هذه عبادات، هذه طاعات. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا من ذلك. رمى صلى الله عليه وسلم، توجه مباشرة، وسنبين لكم كيفية الرمي الآن وكيفية فعله صلى الله عليه وسلم. انتهينا من العدد، ثم بعد ذلك أيها الإخوة يبدأ الآن الرمي. يذهب الحاج بعد الزوال إلى ماذا؟ إلى مكان الرمي، وهو جمرة العقبة ماذا؟ الصغرى، يبتدأ بها أولا، فيجعل مكة منا عن يمينه ومكة عن يساره، ثم يرمي. وإن رمى في أي موضع فلا بأس، يرمي الحصيات، مع كل حصاة يكبر فيها ويتأكد أن الحصاة وصلت إلى الحوض، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى يتقدم قليلا كما تقدم عليه الصلاة والسلام، ثم يلتفت إلى القبلة ويدعو. وهنا أيها الأمر أمر يفرط فيه كثير من الحجاج. هذا الموقع أيها الإخوة وهو بعد رميك للجمار الجمرة العقبة الصغرى، هذا الموقع موقع دعاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف فيه طويلا، حتى قال بعض الصحابة قدر ما يقرأ سورة البقرة. سورة البقرة أيها الإخوة تقريبا جزئين ونصف إلى قريب الثلاث أجزاء، إذا كل جزء يأخذ منك 20 دقيقة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف ساعة وهو يدعو، ويرفع صلى الله عليه وسلم يديه بالدعاء، وهذا هو الذي ينبغي على الحاج أن يفعله. فإذا انتهى من جمرة العقبة الصغرى ينتقل بعد ذلك إلى الوسطى، ويفعل فيها ما فعل ماذا في الصغرى، يرمي، ينتهي، يستقبل القبلة، يرفع يديه بالدعاء ويطيل في الدعاء، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكبرى فيجعل، طبعا الكبرى أيها الإخوة انتبهوا هي لها زاوية، كل الجمرة الصغرى والوسطى ترمى من أي مكان، أما الكبرى فلا ترمى إلا من زاوية معينة. من ذهب هناك سيجد أن الحوض مفتوح من مكان ومغلق من مكان ثاني، فلها زاوية معينة فقط في الرمي. والحجاج ما شاء الله يأتون يرمون من كل مكان، جهل منهم، لا يوجد أحد يعلمهم ولا يفقههم ولا شيء، يأتون بهم خاصة من دول يعني البعيدة، يأتون بالآلاف المؤلفة، 250,000 حاج يرمونهم في عرفة، يقولونهم يلا توكلوا على الله، ومساكين لا يوجد أحد يوجههم ويعلمهم. أما الذي من الله جل وعلا عليه فينتبه لهذه القضايا. في الجمرة الكبرى أيها الأخوة لا تقف عندها، ما أن تنتهي تنطلق ماذا؟ تنطلق مباشرة، وأنت مخير بين التعجل وبين البقاء، لا فرق بين ذلك في بين المتمتع والقارن والمفرد، الجميع له أن يتعجل وله كذلك أن ماذا؟ أن يتأخر. إذا انتهى الحاج من المبيت بمنى، وانتهى كذلك من رمي الجمار وحققها كما حققها النبي صلى الله عليه وسلم، له يبقى عليه في الأمر الأخير ألا وهو طواف الوداع. طواف الوداع أيها الإخوة ينبغي كما يقول ابن عباس رضي الله عنه، جاء في حديث عائشة أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، آخر أمر تفعله قبل أن تطلع إلى المطار، قبل أن تخرج من مكة تطوف طواف الوداع، ثم تنطلق ماذا؟ مباشرة إلى السفر. طبعا من كان مسافرا بالبر يهيئ سيارته، يجعل آخر شيء الطواف ثم ينطلق، ومن كان بالطائرة يجعل فسحة لمدة 2-3 ساعات هكذا بين الطواف وبين خروجه، لا بأس إذا كان في طريقه شيء يريد يشتريه في طريقه طريقة لا كما يفعل بعض الحجاج، في طريقة شيء يشتري فلا بأس. بعض الحجاج يطوف طواف الوداع من الفجر ويمكث في عند الحرم من الفجر إلى الليل، ثم بعد ذلك ماذا وطول الوقت في الأسواق، هذا آخر عهد بالبيت السوق، ليس ماذا الطواف، ولم يكن آخر عهد بالبيت الطواف. ولأجل ذلك ينبغي على الحاج أن يعني يجعل آخر عهد بالبيت فعلا الطواف، ويكون فاصل بين خروجه وبين طوافه فاصل بسيط، لا يكون الفاصل فاصلا طويلا. طبعا من كانت حائض وقد طافت طواف الوداع النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها ماذا أنها يعني لا تطوف طواف الوداع، رخص لها صلى الله عليه وسلم أن تنتقل كما تقول عائشة إلا أنه خفف عن ماذا عن الحائض. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن عائشة طهرت ولم تكن طافت طواف الوداع فقال أحابس جناحي، طاف الطواف الوداع إذن فانفري، أي نتوجه، وهذا تخفيف من الله جل وعلا على الحائض. بقي أيها الإخوة آخر قضية يعني أحب أن أختم بها ولا أريد الإطالة عليكم، ألا وهو أن الحاج ينبغي أن يجعل الحج محطة له في حياته، فهو إذا ذهب إلى هذه المناسك وتلك المشاعر يسأل الله جل وعلا أن يعود إلى بلده وقد تغيرت حاله وقد أخلص في عمله وقد تبدلت شؤونه وبدأ إقباله على الله جل وعلا يزداد، وقد تاب إلى الله جل وعلا توبة نصوحا. فمن علامات الحج المقبول أيها الإخوة أن الإنسان يكون حاله بعد الحج أفضل وأعظم من حاله بعد ماذا بعد الحج، ويكون هناك تغير في حاله. فمن كان مداوما على المعاصي مداوما على الذنوب فليعلم أن الحج إلى بيت الله الحرام ينبغي أن يجعلها محطة له في الإقلاع عن هذه الذنوب وعن هذه المعاصي، وليصدق في توبته لله جل وعلا، وليصدق في دعائه وابتهاله لله سبحانه وتعالى، وليرد الحقوق والمظالم إلى أهلها إن كان يريد أن الله جل وعلا يتقبل منه حجه ويعني ويقضي له تفثه. فلا بد عليه أن يهتم إلى هذه القضايا. وكثير من الناس للأسف الشديد يحج في كل عام، أنا أعرف بعض الناس يحج في كل سنة ولا يتبدل من حاله شيء، أصبح الحج كأنها رحلة سياحية أو تغيير من الجو لا أقل ولا أكثر. وأخشى أن تكون هذه المشاعر وهذه المواقف التي يقفها بين يدي الله أن تكون شاهدة عليه لا شاهدة له. وكثير من الناس أيها الإخوة، وهذا من باب التحديث بفضل الله جل وعلا، كثير من الناس والله حرموا هذا الفضل العظيم، حرموا هذا الخير الكثير، إما لعجز في المال وإما لعجز في البدن وإما لغيرها من ظروف الحياة. وقد سافرت إلى بعض البلدان العربية وكان سفري في وقت الحج، فأرى الناس لما يأتي الحج تجد دموعهم تتقاطر وتجد فؤادهم يتقطع عندما يجدون الناس يقفون بعرفات ويقفون ويبيتون بمزدلفة وهم لا يستطيعون ذلك. لا شك أن من هيأ الله جل وعلا له هذه المنة وهذا الفضل فليحمد الله جل وعلا على ذلك، وليدعو الله جل وعلا أن يعيده إلى هذه الأماكن أزمانا عديدة وأمكنة عديدة حتى يستزيد من فضل الله جل وعلا. وقد كان الإمام عبد الله بن المبارك يحج في كل عام، وقد ذكر أنه حج 40 مرة، ومع ذلك أيها الإخوة قال مقولته المشهورة: والله لو نادى مناد في أهل عرفات أن الله قد غفر لجميع أهل عرفات إلا لواحد لظننت أني ذلك الواحد.
وبعض الناس يتبجح لما يرجع للحج أنا حجيت ولا كذا ولا تكلموني وأنا حاج ولا كذا ولا كذا، وحاله سبحان الله قبل الحج بمثل حاله ماذا بعد الحج، لن يتغير شيء أبدا، لا في صلاته لا في إقباله لا في معاملته لزوجته وأهله. طيب ما فائدة الحج إذا لم يردعك الحج عما حرم الله جل وعلا؟ فماذا استفدت من حجك؟ أسقطت الفرض وانتهى. المسلم أيها الإخوة ينبغي أن يكون هدفه سام، ينبغي أن يكون هدفه عال. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا بسيط أيها الإخوة، أن تخرج من ذنوبك كأنك طفل مولود ليس عليك أي ذنب، هذا فضل عظيم. ولكن المشكلة كيف تحقق هذا الفضل، كيف تداوم على هذا الفضل؟ هنا أيها الإخوة كما يقال مربط الفرس، والذي أسأل الله جل وعلا فيه أن يوفقنا وإياكم وجميع حجاج بيت الله الحرام إلى ما يحب ويرضى، كما أسأله جل وعلا في هذا المجلس أن لا يرجع حجاج بيت الله جل وعلا الحرام إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور، إنه غفور شكور، كما أسأله جل وعلا أن يبلغ لهم سؤلهم وأن يبلغ لهم مرادهم وأن يغفر الله جل وعلا ذنبهم وأن يعافي مريضهم وأن يساعد مديونهم وأن يقضي الله جل وعلا لهم حاجاتهم، كما أسأله جل وعلا أن يبدل حالهم وحال جميع المسلمين من السوء إلى الخير بإذن الله جل وعلا. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. حد لديه سؤال أو استفسار فيما ذكرنا؟ تفضل. كيف؟ ما فهمت كيف توقف فيها؟ إيه، هذا سؤال مهم أيها الإخوة. الحالات التي يجوز الإنسان أن يوكل فيها غيره في الرمي، وهي حالة المرض، حالة العجز، حالة عدم القدرة أنه يرمي. قد يكون الإنسان شاب قوي لكن سبحان الله تأتيه حمى، كما يحصل بعض الحجاج، تأتيه حمى لا يستطيع يتحرك من خيبته التي في ميناء، حمى شديدة، مرض، امرأة كبيرة في السن لا تستطيع أن ترمي، لا تستطيع أن تواكب هذا الزحام، خاصة أن كثير من الحجاج كبار في السن، فلا بأس في ذلك أن ماذا أن يوكل الإنسان غيره بالرمي. لكن إن كان الإنسان مستطيع وقادر لماذا يوكل؟ لماذا يوكل؟ أنت لماذا جئت من بلاد بعيدة وقطعت الفيافي وقطعت البحار والأنهار وجبت الجو؟ ألست لمرضاة الله جل وعلا؟ فقف للعبادة وافعلها إذا كنت تستطيع لذلك، وخاصة أن هذه العبادة تشعرك بمعاني عظيمة. أنت لما تقف، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله جل وعلا، فأنت تستشعر في هذه المواقف تلك النفحات الربانية، وترى الحجاج وتسمع تلبيتهم وتكبيرهم، وتشعر بعزة الإسلام وعزة المسلمين وقوتهم وشأنهم. والله أيها الإخوة إن هذا التجمع الذي في الحج والله إنه ليغيظ أعداء الله جل وعلا، أنهم يرون المسلمين بهذه اللحمة وبهذه القوة، ويقفون في مكان واحد ويرمون جمرة واحدة ويطوفون ببيت واحد، لباسهم واحد، غنيهم فقيرهم، مرؤوسهم كبيرهم، كأنهم يد كتلة واحدة لا تنفصل ولا تتجزأ. فهذا الالتحام وهذه القوة لتوجد في المسلم على أن المسلمين وأن الإسلام أيها الأخوة ما زال باقي، والإسلام ما زال قائم مهما كيد الإسلام، مهما حاول غير المسلمين أن يكيدوا لهذا الدين وأن يبعدوا المسلمين عن دينهم، ما زال الإسلام أيها الأخوة ينبض، وفي كل يوم أبشركم في كل يوم يزداد إقبال المسلمين على الدين، ويزداد إقبالهم على هذه المشاعر. قبل 20 و30 سنة كم كان عدد الحجاج؟ لا يتجاوزون الآلاف القليلة. الآن أيها الإخوة يتقاطر من أقطار الدنيا عدد الحجاج الحقيقي، قد يبلغ 8 أو 9 ملايين، وهم يقولون 4 أو 5 ملايين، هذه نسمعها نحن من 10 سنوات. أعداد الحجاج أكثر وأكثر من ذلك، وهذا أيها الإخوة من فضل الله ومن منة الله جل وعلا على هذه الأمة، أن الناس بدأت شيئا فشيئا ترجع إلى دينهم. الآن نسمع عن بعض البنات أيها الأخوة في 20 22 23 تبغى تحج، قبل ما نسمع إلا يعني حريمنا الكبار هم اللي يحجون. الآن الشاب الصغير تسمع يقول لك أنا أبغى أحج، تسمع البنت يعني توها متزوجة تقول لك أبغى أحج، ولها رغبة ولها إرادة بالحج، وهذا خير وهذا فضل لم يكن موجودا قبل، ونحن نفرح بهذا الإقبال، وهو من منة الله جل وعلا علينا.
قال تعالى: وتخزو المقام ابراهيم المصلى. اذا لم اجد مكان المصلى فمقام ابراهيم ماذا علي ان افعل؟
هذا تكلمنا عنه بالأمس. المعتمر أيها الأخوة الحاج إن لم يستطع أن يصلي خلف المقام يصلي في أي مكان يتيسر له ذلك، وليس عليه شيء إن شاء الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا هذا سؤال مهم. التبرك أيها الأخوة ينقسم إلى قسمين، هناك تبرك مشروع وتبرك ممنوع. أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه جاء إلى أستار الكعبة وإلى جدرانها وتبرك بها، والكعبة وإن كانت مباركة ولكن بركتها بركة معنوية ليست بركة حسية، يعني ليس التعلق بجدار الكعبة أو التعلق بأحجارها يجلب للإنسان البركة كما يعتقده كثير من المسلمين الجهال. ولكن هنا مسألة مهمة، وهي أن بعض التابعين وتابع التابعين ثبت أنهم كانوا يعني يلصقون أجسادهم بالملتزم، الملتزم هو الباب الموجود الكعبة، ما كانوا يلصقون أجسادهم لأجل البركة، لا، إنما يلصقون أجسادهم من أجل أن هذا المكان هو مكان يجاب فيه الدعاء. ولم يثبت عنهم أنهم كانوا يتبركون سواء بأستار أو يعني تجد بعض الحجاج يأتي إلى قماش الكعبة ويحاول أن يقصقص منه من أي أطراف من أجل أن يأخذ هذا، وهذا لا رأيت بعيني، يحاولون بأي طريقة يقص أي شيء من طرف الكعبة ويذهبون بها إلى بلدانهم، ربما يبيعها بالآلاف المؤلفة، ولا ربما يتخذ هذه القطعة القماش هذه ويقول الناس أنا يبينها هاي قطعة من قماش الكعبة تبركوا وخذوا بركة، ويبدأ يتاجر فيها أشياء ويعني طقوس عجيبة وغريبة لدى كثير من المسلمين. هذا أمر لا يليق، نقول الكعبة مباركة وبيت الله جل وعلا مبارك، ولكن الستار والجدار لا يقدم لك شيئا بين يدي الله سبحانه وتعالى. الركن اليماني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للركن اليماني ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا استلمه بيده ولم يقبل، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قبل يده ولا أن قبل الملتزم كما يفعل كثير من الحجاج، يأتي إلى الملتزم وتجد أنه يقبله، ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت أنه أشار بيده. أما الحجر الأسود فالوضع فيه يختلف، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قبل الحجر، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يجعل للحجر يوم القيامة عينين ولسان يشهد لكل من قبله بحق، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه ذلك. ومع ذلك يقول عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن القضية هي قضية اتباع، قضية متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا أقل ولا أكثر، وبعض الناس يعني يعمل من الحجر الأسود شيء كبير وعظيم، ويعني لا هو حجر، قيل أنه من أحجار الدنيا، وقيل أنه كان حجر أبيض ولكنه سود من خطايا الناس، وقيل ثبت في بعض الأحاديث وحسنها جمع أهل العلم أنه حجر من أحجار الجنة، والأحاديث متكلم فيها، ولكن نحن نقول في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم استلمه قبله، نحن نستلمه نقبله كما قبله عليه الصلاة والسلام. واضح؟ كيف؟ الإشارة لا يشار إليه، إما أن يستلم الركن اليماني، وإما إن لم يستلم الركن اليماني باليد لا يشار، لا يقبل، لا يؤتى بعصا ويضع إليه ويقبل العصا كما يفعل بالحجر، لا، إما أن يستلم باليد وإما لا، أما الإشارة فلا يشار إليه، بينما الحجر إما أن يقبل أو يشار إليه، أو في بعض الأحاديث جاء أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض الصحابة أنهم كانوا يأتون بعصا يضعونها في الحجر أو عند الحجر ثم يقبل موقع هذه العصا أو الشاهد، لأن التقبيل هو تقبيل كان بعد مس الحجر، وضع الحجر الأسود يختلف عن وضع ماذا؟ عن وضع الركن اليماني، ولكن الحجاج طبعا يأتون الركن اليماني بسم الله والله أكبر، والذي يأتي إليه يقبله وغير ذلك، هذا جهلا منهم، من رأى منكم أي حاجة ذلك ينصحه ويوجهه إلى الخير. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.